تسجيل الحادي والسبعون من شرح المنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنما جمعنا بين الرضا والاختيار لأن الاختيار قد ينفك عن الرضا كما في المكره، فإن المكره على الشيء يختاره ولا يرضاه، إذ الاختيار هو القصد إلى الشيء وإرادته، والرضا هو إيثاره واستحسانه. ثم الهزل لا ينافي الأهلية ووجوب الأحكام، ولا يكون عذرا في وضع الخطاب بحال، ولكنه لما كان أثره في إعدام الرضا بالحكم لا في إعدام الرضا بالمباشرة، وجب النظر في الأحكام، فكل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها يثبت، وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت، فصار الهزل في جميع التصرفات بمعنى خيار الشرط في البيع أبدا، من حيث أن خيار الشرط في البيع بعدم الرضا بحكم البيع لا، ولا يعدم الرضا بنفس البيع، أو ولا يعدم الرضا بنفس البيع، لأن قوله بعت واشتريت يوجد برضا العاقد واختياره، ولكن لا يثبت به الحكم لعدم الرضا به. فكذا في الهزل، ولكن بينهما فرق، من حيث أن الهزل يفسد البيع وخيار الشرط لا يفسده. في الحاشية واحد وفي ميم يحكم أو يحكم دال أي المباشرة، أعيد، اثنان أي المباشرة، ثلاثة ساقط في لام متابع. ثم الهزل بالردة كفر والعياذ بالله عز وجل، لأن التلفظ به هزلا استخفاف بالدين الحق، وهو كفر، فيصير مرتدا بنفس الهزل لا بواسطة اعتقاد ما هزل به، والمعنى أن يكفر حين تلفظه بكلمة الكفر، وإن لم يعتقد مدلولها لكونه استخفافا بالدين، وهو كفر والعياذ بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى حكاية عنهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بخلاف المكره إذا أجرى على لسانه كلمة الكفر والعياذ بالله عز وجل، حيث لا يكفر لأنه غير راض بالمباشرة والحكم جميعا، فصار كأن المباشرة لم توجد. فإن قلت قد نهى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن تكفير أهل القبلة، قلت النهي عن تكفيرهم لاعتقادي أن ما ذهبوا إليه هو الدين الحق، وتمسكهم في ذلك بنوع دليل من الكتاب والسنة، وتأويله على وفق مرادهم، والهازل بالدين لم يبق من أهل القبلة بنفس الهزل، لأنه لم يتمسك في ذلك بشبهة، فلم يكن جعله منهم بيقين. والمراد بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صلى صلاتنا الحديث، من فعل هذه الأفعال ولم يجد ما يناقض الإسلام فيحكم بإسلامه بطريق الاستدلال، ألا ترى أنه لو فعل هذه الأفعال وكان منكرا للحشر أو الشفاعة أو الرؤية ونحو ذلك لا يكون مسلما قطعا لوجود ما يناقض الإسلام لتواتر هذه الأمور عن الشارع عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فكذا إذا تكلم بالكفر هازلا والعياذ بالله عز وجل، ولو هزل الكافر وتبرأ عن دينه حكمنا بإيمانه في حق أحكام الدنيا، لأنه باشر الإقرار على سبيل الرضا والاختيار، وهو الركن الأصلي في أحكام الدنيا، على أن الأصل فيه المطابقة لما في الجنان، فيجب الحكم بإيمانه بناء عليه كما يحكم بإيمان المكره على الإسلام إذا أسلم بناء على تلفظه بالإقرار. السفر، والسفر وهو في اللغة قطع المسافة مطلقا، وفي الشرع الخروج المديد عن موضع الإقامة بمفارقة العمران من الجانب الذي يخرج منه على قصد السفر، وأدناه 3 أيام ولياليها، وثبتت أحكامه بنفس الخروج من عمران المصري بالسنة المشهورة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه كان يترخص برخص المسافرين حين يخرج إلى السفر، وكان القياس ألا تثبت الأحكام إلا بعد تمام السفر بمسيرة 3 أيام، لأن العلة تتم به والحكم لا يثبت قبل تمام العلة، لكنه ترك بالسنة تحقيقا للرخصة في حق الجميع، فلو توقف ثبوت الترخص به على تمام العلة لم يثبت لمن لم يكن قصده إلا مسيرة 3 أيام حق الترفيه في جميع مدة السفر، وهو خلاف المفروض، أعني كون الرخصة عامة، فيؤثر في قصر ذوات الأربع من الصلوات، بحيث لا يبقى الإكمال مشروعا خلافا للشافعي، حتى لو أتم مع ترك القعود بطل فرضه عندنا خلافا له. وفي تأخير وجوب الصوم إلى عدة من أيام أخر لا في إسقاطه، فيبقى فرضا حتى صح أداؤه. ثم السفر من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا، سواء كان موجبا للمشقة أو لا، لكونه من أسباب المشقة، فاعتبر نفس السفر سببا للرخصة، وأقيم مقام المشقة بخلاف المرض، حيث لم تتعلق الرخصة بنفسه، فإنه متنوع إلى ما يضر به الصوم وإلى ما لا يضر. فمتعلق الرخصة ما يضر به الصوم. وفي التوضيح: إذا نوى الإقامة قبل الثلاثة تصح، وإن كان في غير موضع الإقامة، وإن نواها بعد الثلاثة يشترط موضع الإقامة، لأن الأول منع. أي نية الإقامة، نية الإقامة قيل ثلاثة أيام منع للسفر، وهذا رفع، أي بنية الإقامة بعد ثلاثة أيام رفع للسفر، والمنع أسهل من الرفع. الخطأ. والخطأ هو لغة ضد الصواب، واصطلاحا وقوع الشيء على خلاف ما أريد، وهو عذر صالح لسقوط حق الله سبحانه وتعالى إذا حصل عن اجتهاد لعدم قصده. فلو أخطأ المجتهد في الفتوى بعد استفراغ وسعه لا يكون آثما، ويستحق أجرا واحدا، ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطئ، ولا يؤاخذ بحد، كما إذا زفت إليه غير امرأته فظنها امرأته فوطئها لا يحد، ولا يصير آثما إثم الزنا، ولا يطالب بقصاص، كما إذا رأى شبحا من بعيد فظنه صيدا فرمى وقتله، وكان إنسانا لا يكون آثما إثم القتل العمد، ولا يجب عليه القصاص، لكن لم يحصل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان إذا أتلف مال إنسان خطأ بأن رأى شبحا من بعيد فظنه صيدا فقتله، وكان شات إنسان، ووجبت بالخطأ الدية لأنها من حقوق العباد، لأن الواجب فيه ضمان المحل لإجراء الفعل، فيعتمد عصمة المحل، ولهذا لا يتعدد بتعدد الفاعل حتى لو أتلف جماعة مال إنسان وجب ضمان واحد. في الحاشية: واحد ساقطة في لام، اثنان التنقيح مع التوضيح. متابع: وصح طلاق الخاطئ كما أعيد، وصح طلاق الخاطئ كما إذا أراد أن يقول، اقعدي فجر على لسانه أنت طالق، يقع به الطلاق عندنا وعند الشافعي لا يصح طلاقه قياسا على النائم، وهذا القياس ضعيف، لأن النائم عديم الاختيار، والخاطئ عالم بكلامه، غير أنه واقع بتقصيره في امرأته. والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، حكم الآخرة لا حكم الدنيا. ألا يرى أنه يؤاخذ بالدية والكفارة كما نص عليهما في الآية، ويجب أن ينعقد بيع الخاطئ، كما إذا أراد أن يقول الحمد لله فجرى على لسانه بعت منك بكذا، فقال المخاطب قبلت. إذا صدقه خصمه بأن قال صدور الإيجاب منك كان خطأ، كان خطأ، ويكون بيعه كبيع المكره فينعقد فاسدا، لأن جريان الكلام على لسانه اختاري لا طبيعي كجريان الماء، ولما وجد الاختيار ينعقد، ولكنه يفسد لعدم وجود الرضا فيه. الإكراه، والإكراه وهو حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد، ويتحقق بغلبة الظن وقوع ما هدد به إن خالف، وهو أنواع: واحد ملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار كالإكراه بالتهديد بإتلاف نفسه أو عضو من أعضائه، وهو الإكراه الكامل. اثنان وغير ملجئ، وهو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار كالإكراه بالقيد أو بالحبس مدة مديدة، أو بالضرب الذي لا يخاف به على نفسه التلف. ثلاثة أو لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، وهو أن يهتم ويغنم المكره أن يهتم ويغتم المكره بحبس أبيه أو ابنه أو زوجته أو أخته وما يجري مجرى ذلك والإكراه بأقسامه الثلاثة لا ينافي الخطاب والأهلية. ثم المكره عليه متردد في فرض كأكل الميتة إذا أكره عليه بما يوجب الإلجاء، فإنه يفترض عليه ذلك ولو صبر حتى قتل، عوقب عليه لكونه مباحا لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا ما اضطررتم إليه ولو امتنع عنه ألقى نفسه إلى الهلاك من غير فائدة، إذ ليس فيه قضاء حق الشرع وبين حظر الزنا وقتل النفس المعصومة، فإنه يحرم فعلهما عند الإكراه، وبين إباحة كالإفطار في الصوم المفروض في الحاشية واحد وفي لام مرامه متابع كالإفطار في الصوم المفروض فإنه إذا أكره عليه يباح له الفطر، وبين رخصة كإجراء كلمة الكفر على لسانه والعياذ بالله عز وجل، إذا أكره عليه يرخص له ذلك مع طمئنان القلب بالتصديق إذا كان الإكراه ملجئا. ولعل الفرق بين الإباحة والرخصة أن الأولى تقتضي استواء الأمرين بخلاف الثانية، فإن العزيمة وهي الترك أولى، وكذا لو امتنع حتى قتل صار شهيدا، وليس الامتناع عن الإفطار من هذا القبيل، لأنه ممكن التدارك بالقضاء، وقد يتأخر في الشرع حالة الاضطرار من مرض أو سفر، فيباح له حينئذ بالإكراه كما يباح في الحالين المذكورين. فاندفع ما أورده ابن الملك بقوله لا حاجة إلى ذكر الإباحة لدخولها في الفرض أو الرخصة، وأطال الكلام في تحقيق المرام. نعم، لو مثل للإباحة بما إذا أكره بوعيد متلف على شرب خمر أو أكل لحم خنزير فإنه يباح له التناول على معنى أنه لا يثاب ولا يعاقب بذلك، لكان أظهر على أنه مشتمل على الرخصة أيضا كما لا يخفى. ثم ما يصلح أن يكون المكره فيه آلة لغيره كإتلاف النفس والمال، فإنه يمكن للإنسان أن يأخذ آخر ويلقيه على مال فيتلفه أو على نفسه فيقتله، فيجب القصاص على المكره دون المكره إن كان القتل عمدا بالسيف. وكذا الدية على عاقلة المكره إن كان خطأ، ووجبت الكفارة أيضا على المكره أو على المكره، والله تعالى أعلم. وما لا يصلح كالأكل والوطأ فيقتصر الفعل على المكره ولا ينسب الفعل إلى المكره، وأما نسبته إلى المكره فمن حيث أنه إتلاف فقد اختلف فيه، من حيث أنه إتلاف فقد اختلف فيه. وأيد والله سبحانه وتعالى أعلم. وكذا الدية على عاقلته، أعيد، وما لا يصلح كالأكل والوطأ فيقتصر الفعل على المكره ولا ينسب فعل إلى المكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما في نسبته إلى المكره من حيث إنه إتلاف فقد اختلف فيه، ذكر في الخلاصة وشرح الطحاوي أنه لو أكره على أكل مال الغير يجب الضمان على المكره دون الآمر، وفي المحيط يجب الضمان على الآمر. أنواع الحرمات، والحرمات بضمتين أي المحرمات، أنواع أي أربعة أنواع باعتبار أثر الإكراه فيها بالإسقاط وعدمه. واحد منها أي من المحرمات ما لا رخصة فيه، أي حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة بعذر الإكراه كالزنا بالمرأة، لأنه كالقتل لما فيه من فساد الفراش وضياع النسل، لأن ولد الزنا هالك حكما، فكان الزنا كالقتل في الحاشية شرح المنار لابن ملك. وتابع، وكقتل المسلم لأن دليل الرخصة خوف تلف النفس أو العضو والمكره والمكره عليه، وهو المقصود بالقتل يعني القاتل والمقتول في استحقاق العصمة وخوف التلف سواء، فلا يحل للقاتل أن يقتل غيره لتخليص نفسه، فصار الإكراه في حكم العدم في حق إباحة قتل المكره. أعيد، في حق إباحة قتل المكره عليه للتعارض بينهما في استحقاق الصيانة، فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكراه فيحرم. وحرمة طرف الغير كحرمة نفسه، فلا يرخص للمكره في إتلاف طرف الغير لصيانة نفسه بخلاف جرح نفسه، حتى لو أكره على قطع يده بالقتل حل له، لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده. وقيدنا الزنا بالمرأة لأن زنا المرأة يحتمل الرخصة، حتى لو أكرهت بالقتل أو القطع على الزنا يرخص لها في ذلك، لأنه ليس في التمكين معنى القتل الذي هو المانع عن الترخص في جانب الرجل، لأن نسب الولد عنها لا ينقطع، ولهذا سقط الإثم والحد عنها. اثنان، ومنها أي من الحرمات، أي ما أي حرمة تحتمل السقوط، أي بأصله بمعنى أن الحرمة ترتفع بالحرمة بالكلية وتصير حلال الاستعمال بالإكراه كحرمة الخمر والميتة، فتباح بالإكراه الملجئ لأن الاستثناء من الحرمة حل، وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حتى لو امتنع المكره كان آثما مضيعا لدمه، فلو كان الإكراه غير ملجئ لا يحل له التناول لعدم الضرورة، إلا أنه إذا شرب الخمر لا يحد استحسانا، لأن للإكراه شبهة، فإنه إذا تكامل الإكراه أوجب نفي الحد، فإذا قصر أوجب شبهة كوطئ الجارية المشتركة في درء الحد. ثلاثة، وما أي ومنها حرمة لا تحتمله، أي لا تحتمل السقوط بأصله لكنها تحتمل الرخصة، كإجراء كلمة الكفر والعياذ بالله عز وجل، فإنه قبيح لذاته وحرمته غير ساقطة. أربعة، وما أي ومنها حرمة تحتمله، أي السقوط في الجملة كحرمة مال الغير، لأنها تسقط بإذن صاحبه ولا تسقط بعذر، أي بعذر الإكراه، وتحتمل الرخصة، أي رخصة فيها مع قيام أي رخصة فيها مع قيام الحرمة، كتناول المضطر مال الغير، فإنه حرام. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وإذا أكره عليه إكراها كاملا جاز له أن يفعل ذلك، لأن حرمة النفس فوق حرمة المال، فجاز أن يجعل المال وقاية للنفس، فإذا استوفاه ضمنه لبقاء عصمته، ولا تسقط الحرمة في هذين القسمين وهما الثالث والرابع، ولهذا إذا صبر فيهما حتى قتل صار شهيدا، لأنه يكون باذلا نفسه لإعزاز دين الله سبحانه وتعالى في الأول، ولإقامة حق الشرع بالكف عن مال المسلم في الثاني، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.